عند مفترق يهودا في منطقة الخليل، وأسفرت عن إصابة مجندة صهيونية، حيث قامت قوات الكتيبة 202 في جيش الاحتلال بإطلاق النار على سيارة كان يستقلها، ما أدى إلى استشهاده، واحتجز الاحتلال جثمانه أيضا. وفي إطار الاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، انتشر جنود العدو منذ الصباح الباكر في محيط منزل عائلة الأسير عبد الكريم صنوبر ببلدة زواتا غرب نابلس، وأجبرت سكان المنزل والمنازل المحيطة على مغادرة المنطقة قبل تفجيره.
الحمد لله الماي ضارب تتعوض. المهم اكثر ابن اخي الصغير اللي عمر بطن امه تسوى كل الدور، والحمد لله احنا بطول عمرنا عائلتنا مناضلة، والحمد لله علمنا الله.
الحمد لله
اولاد اخي بخير واخوتي بخير، تسوى الدنيا وما
طيب. الحمد لله يعني الاغلب راح على بيوت، يعني اللي عند ابنه اللي عند ابنه اللي عند بنته الحمد لله رب العالمين،
مشينا خير المعنويات
الحمد حديدي ان شاء الله. كيف تنكيد كيف تنكيد هون المعنويات العالية، والحمد لله وإحنا استودعناهم رب العالمين. عبد الكريم وأحمد وكل المعتقلين استودعناهم لرب العالمين، هو أولى فيهم.
كما أقدمت جرافات الاحتلال على هدم منزل الأسير الجريح أيمن غنام في بلدة عقابة جنوب طباس، ونفذ جنود العدو حملة اقتحامات واسعة في عموم الضفة، لسيما ساحتي مستشفيي الملكي والميزان في مدينة الخليل ومنطقة كنار في مدينة دورة جنوب غرب الخليل، كما اقتحموا مدينة نابلس من حاجز دير شرف ومنطقة كفر مالك في رام الله.
وفي مشهد سياسي تختصره عبارة واحدة، رئيس حكومة الاحتلال يهرب من نفسه. يعود بنيامين نتنياهو إلى الواجهة اليوم بعد سنوات أمضاها في صناعة الروايات المضللة وأشعال الحروب وإغراق الكيان في أوهام لم يعد الواقع قادرا على حملها، وفي خطوة وصفت بأنها من أكثر محاولاته بؤسا، تقدم بطلب عفو رسمي إلى رئيس الكيان، محاولا الإفلات من تاريخه المثقل بالاتهامات قبل الإفلات من محاكمته المقبلة. مشهد يعيد طرح الأسئلة حول مستقبل النظام السياسي داخل الكيان وتداعياته. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في مشهد سياسي يكاد يختصر بعنوان واحد، رئيس حكومة الاحتلال يهرب من نفسه، يعود اليوم بنيامين نتنياهو الذي أمضى سنوات في صناعة الأكاذيب وإشعال الحروب وإغراق الصهاينة في الأوهام إلى أكثر محاولاته بؤسا، إذ تقدم بطلب عفو إلى رئيس الكيان محاولا الهروب من تاريخه الأسود قبل الهروب من محاكمته. نتنياهو الذي عاش عمره السياسي فوق جماجم الآخرين يريد اليوم إعفاء من تهم فساد ورشن، يريد غفرانا بلا اعتراف وخروجا مشرفا من باب لطخه هو بالدم والفساد والخيانات. ردود الفعل التي انفجرت عقب طلبه لم تكن سياسية فقط، بل أقرب إلى شهادة إدانة علنية. وزير جيش الاحتلال السابق موشي علون شن هجوما لاذعا، إن طلب العفو يذكره بقاتل والديه الذي يستجدي الرحمة لأنه يتيم. يعلون ذكر الرأي العام بأن نتنياهو هو سكارون التي قتلت 45 شخصا، وبأنه متورط في فضيحة الغواصات والسفن الحربية التي إن اقتصاده وسمعته، وأضاف أن نتنياهو جر إسرائيل إلى انقلاب على النظام وتسبب في كارثة 7 أكتوبر، ويرفض تحمل المسؤولية حتى اللحظة. ومن جهة أخرى قال رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنيت إنه يوافق على صفقة توقف محاكمة نتنياهو فقط إذا اعتزل الحياة السياسية نهائيا، بينما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد طلب العفو بأنه إهانة للعدالة، مؤكدا أن العفو لا يمنح دون اعتراف واضح بالذنب. وفي خضم هذه العاصفة خرج وزير الحرب إسرائيل كاتس ليحاول إنقاذ رئيسه، متوسلا لرئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ الاستجابة لطلب العفو بحجة أن إسرائيل تحتاج قيادة موحدة. لكن الحقيقة أن كاتس نفسه لم يستطع إخفاء الشرخ الذي أحدثه نتنياهو داخل المجتمع، شرخ قال إنه يمتد منذ عقود كاملة، عقد صنعه نتنياهو بفساده، برجاله، بصفاته المشبوهة، وبمقامراته الأمنية التي لم تنتهي إلا بالدم والدمار. ووسط كل هذه المواقف يبقى السؤال الذي يتردد في تل أبيب قبل أي مكان آخر: هل يمكن أن يغسل تاريخ غارق بالفساد والقتل والخيانات بجرة توقيع؟ فالأمر مرتبط بحسابات داخلية صهيونية دقيقة وحساسة وحسابات أمريكية ترامبية لا تقل حساسية.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. في الساعة 4:13 نستمع لشرح الآيات. دواوين الولاء في الساعة 4:30. الكتاب الصوتي في الساعة 4:41. من سيرة الصالحين عند 4:57. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:09. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:22. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 5:28. كلامكم نور في الساعة 5:36. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:46. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الأيام الماضية عن هذه الآيات المباركة والتي تتحدث عن الابتلاء والبلاء في ساحة الصراع، ما يتعرض له المؤمنون العاملون المجاهدون في سبيل الله من ابتلاء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هؤلاء رغم ما يتعرضون له من محن وعقبات وآلام في سبيل الله، ولهذا القرآن الكريم يقول وبشر الصابرين. هنا لم يذكر ماذا نبشر الصابرين، هنا القرآن لم يذكر ما هي هذه البشرى وجعلها مطلقة، لأن العقل والإنسان يتخيل هناك أمور عظيمة ورائعة للصابرين في الدنيا. بشر الصابرين في الدنيا وبشر الصابرين في الآخرة. طبعا مع الأسف الشديد نحن أحيانا في أحيان كثيرة ننظر إلى الآيات المباركة التي تتحدث عن البشارة للمتقين وللصابرين وعن العاقبة والعاقبة للتقوى أو العاقبة للمتقين، دائما ننظر إلى هذه الآيات نظرة أخروية، يعني العاقبة في اليوم الآخر يعني في يوم القيامة. كذلك هنا وبشر الصابرين يعني بشر الصابرين بالجنة في يوم القيامة. طبعا هذا التفسير غير صحيح. صحيح نحن نقول أن هناك البشرى الكبيرة يوم القيامة والنصر الكبير الحقيقي والجنات التي يكون فيها المؤمنون يخلدون فيها، وهناك مقام العندية عند ربهم يرزقون. كل هذا في اليوم الآخر، هذا صحيح، ولكن هناك بشرى وهناك بشارة للصابرين في الدنيا قبل الآخرة. كذلك هناك العاقبة الحسنة للمتقين في الحياة الدنيا، ولهذا القرآن الكريم لهم البشرى أحيانا يؤكد على مفهوم الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني يؤكد أن البشرى كما تكون في الآخرة تكون في الحياة الدنيا. هنا الآية المباركة تتحدث عن بشارة الصابرين والبشرى للصابرين في الحياة الدنيا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المنزلة العظيمة، منزلة الصبر، يحققها هؤلاء الذين يعيشون الجهاد ويعيشون تحمل الآلام والعقبات. وقد قلنا أن هذه الكلمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هذه الآية وصف لهؤلاء الصابرين. وبشر الصابرين، ما هي صفة هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هذه الكلمة تعبر عن مدى الوعي الذي يعيشه هؤلاء المجاهدون، وعي كبير للهدف ووعي كبير لعقبات الطريق. إنهم يدركون جيدا أن طريق الإيمان محفوف بالمخاطر والمكاره، وإن هذه العقبات هي التي تهيئ المؤمنين وتربيهم. ومن دون معاناة وآلام وصبر لا يمكن أن يجيء النصر، فالنصر يأتي للمجاهدين الصابرين، والمصائب هي ابتلاء واختبار وكشف لحقيقة الرجال ولحقيقة الإيمان، وإخراج ما في القوة إلى ما في الفعل. ولهذا فإن الابتلاء مدرسة كبيرة يتخرج منها المجاهدون بأقوى عزم وأكبر وأمضى شكيمة. ولهذا مهما كانت المصائب كبيرة فإنها لا تزيد المؤمنين إلا إيمانا وتسليما وقربا من الله سبحانه وتعالى، وتمسكا بإسلامهم وقرآنهم. وهذه هي المقولة وأبعاد هذه المقولة: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المقولة تعبر عن مدى القرب الذي تحققه المصائب للمؤمنين الصابرين، على عكس أولئك الذين تجعلهم المصائب يبتعدون عن الله ويبتعدون عن الإسلام. فإن هناك بعض الناس الذين يعيشون الإيمان عندما تصيبهم المصيبة تتزعزع ثقتهم بالقيادة الإسلامية وبالمنهج الإسلامي، وهذا ما حدث في مصيبة أحد، في معركة أحد، حينما خسر المسلمون المعركة وانكسروا انكسارا كبيرا، وسقط الشهداء مضرجين بدمائهم، وجرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهرب أكثر الصحابة من ساحة المعركة، وألقى بعضهم السلاح حينما سمع تلك الإشاعة التي انطلقت من البعض: قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم يصور لنا تلك المصيبة بأروع وصف في سورة آل عمران، وكيف تزعزعت ثقة بعض المسلمين حتى راح الفارون الهاربون من المعركة يسأل بعضهم بعضا. هذا السؤال الذي ينقله القرآن الكريم، والذي يعبر عن مدى الشكوك التي انطلقت من نفوس هؤلاء الصحابة. أن هذا هو السؤال الذي تنقله لنا سورة آل عمران: الهاربون يسأل بعضهم بعضا أن هذا، أي من أين لنا هذه المصيبة ومن أين لنا هذه الهزيمة. إنه سؤال يدل على مدى التشكيك بقدرة الإسلام على الانتصار، وبقدرة القيادة النبوية على القيادة الحكيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. انظر إلى هذا التعبير الجميل، هذه الآية في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة، يعني في معركة أحد، قد أصبتم مثليها، يعني في معركة بدر حينما انتصر المسلمون، قلتم أن هذا، يعني في معركة أحد قلتم أن هذا. وجاء الجواب القرآني حاسما وصارما: قل هو من عند أنفسكم. إنه جواب قطع كل تلك الشكوك التي انطلقت في أجواء المصيبة. أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. والمصائب دائما توفر أجواء للمنافقين من أن يبثوا راجيفهم في ساحة المعركة من أجل أن يثبطوا المسلمين الذين لا يعيشون الوعي الكبير للأحداث. ولهذا راح المسلمون يسأل بعضهم بعضا عن سر هذه الهزيمة، وكيف يمكن للرسول أن يهزم، وكيف يمكن أن نفهم وعود القرآن الكريم بالنصر والغلبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. انظر إلى أجواء المصيبة، كيف توفر الكلام والأراجيف لتنطلق تلك الأراجيف من أفواه المنافقين ليثبطوا المؤمنين، حتى راح المؤمنون يسأل بعضهم بعضا كما قلنا أن هذا الجواب القرآني يقول قل هو من عند أنفسكم، لا تشكوا بالرسالة ولا بالرسول، بل انظروا إلى أنفسكم، إلى أخطائكم، إلى أطماع نفوسكم، فالخسارة لم تأتي من المنهج الذي تحملون، ولم تأتي من القيادة التي تقودكم في ساحة المواجهة، فالمنهج عزيز لا يغلب، والقيادة معصومة حكيمة لا تخطأ، ولكنكم أنتم المقصرون، فإن الخلل يكمن في نفوسكم، يكمن في أخذكم لهذا المنهج، يكمن في طاعتكم للقيادة الشرعية، تلك الطاعة التي وهنت وضعفت في وسط المعركة وفي ساحة المعركة. هكذا ندرك الفارق الكبير بين الذين يملكون الوعي الإيماني الرسالي وبين المسلمين الذين لا يملكون الوعي الكبير، ويتبدى هذا الفارق في موقفهم المتباين من المصيبة. ففي الوقت الذي تتزعزع فيه ثقة غير الواعين يعيش الواعون الإصرار على المسيرة والإصرار على الحضور في ساحة المواجهة، وشعارهم إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المقولة الرائعة التي يرددها المؤمنون عند كل مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا
تمضي لربك فيه.
الصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت سيقول يقينك لا تأسى تمحو الرحمات البأس سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى كم أنت بكيت كم أنت بكيت
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام من للأنبياء ختام، محمد البدر التمام المصطفى الهمام، وعلى آله الكرام الطاهرين الأعلام. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في تجوال شعري جديد في المديح النبوي الشريف مع قصيدة دليل المسافر نحو الأعالي للشاعرة البحرينية إيمان دعبل. قبل الاستماع إلى مقطع من القصيدة إلى حضراتكم التعريف بالسيرة الأدبية للشاعرة. أيها الأطائب، الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات حتى ذاع صيتها في سائر البلدان، فحصدت العديد من الجوائز ومن أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، المركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. أما الآن فندعوكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف.
دليل المسافر نحو الأعالي. مضيت أسأل من أغراهم السفر، من جربوا العشق، من جنوا ومن سحروا، من أقنعوا الريح أن الروح أجنحة ومن ثقوب بناي المنتهى عبروا، وأشرقوا حينما شبوا صبابتهم، وكلما أوغلوا في سيرهم سجروا. متيمون متيمون يقود الضوء لهفتهم، تحرروا من مراياهم فما اعتكروا. تسري براءة طفل في توددهم، فمنذ أن غافلوا التقويم ما كبروا. لهم ضجيج خفي في تطوفهم، فكلما جاوروا محبوبهم شكروا. كانوا يهبون في رحم الحياة كما الإعصار توقا، ومذ أومى لهم هدروا. عجلت أتبعهم كالنجم حين هوى، كمثل موسى يربي صبره الخضر. رففت حتى نما ريش على وله، فطرت للما وراء أتلو لما سطروا. السابقون السابقون دنا قلبي ليسبقهم، وخاض في لهب العرفان ينصهر. وعندما ذبت صار البرق في قدمي خفا، فجاوزتهم خطفا وما شعروا. فما مسست مدى إلا تفتح لي شيئا فشيئا، رأيت الغيب ينحسر. رأيت ما كان يغشاهم فيصعقهم نورا على النور، والمشكات تزدهر. من كان يزهر لما لم يكن أحد، وألهم الماء لما شع ينهمر. تخلق الضوء من محياه مؤتلقا، لا الشمس تدركه، لا النجم، لا القمر. والأنبياء كما لو أنهم عجنوا مما تفايض من معناه فافتخروا.
أعزائي الأفاضل، جدلية الحب النبوي في تعاطيها مع سائر الأنبياء عليهم السلام ليست جدلية اعتقادية فحسب، إنما هي جدلية شعورية وشعرية، فهي تعبر عن شعور راسخ وحب عميق في الانتماء لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما تصفها الشاعرة البحرينية إيمان دعبل في قصيدتها، حيث تضيف:
منه وعى آدم الأسماء، أولها كان اسمه، من مثاني الحمد يبتكر. ونوح لما طغى الطوفان قدمه، فأصبح الموج بالمختار يأتمر. وآنس الوهجة فانشد الكليم كما فراشة بالسما الدري تنبهر. سلوا الخليل أكانت ناره بردا، أم أنه كان في نجواه يستعر. لما تجلى فيا سبحان طلته، وحدي سلكت الرؤى ما كذب البصر. مكللا ببهاء الله، مرتديا ثوب الكمال، خطى أنفاسه زهروا يا للجمال يا للجمال. فلو تدري زليخة عن وجدي لحنت، وكاد القلب ينفطر. خلبت بالطلة الغراء، كنت كمن قطعن أيديهن، قل كيف أصطبر. كوردة في مهب العصف أخيلتي، لو نسمة تعتريني منه أدكر. يا للرؤى كعروس في تبرجها، تمتد بيضاء في فستانها الصور. بشائر تنفر الشباك، أفئدة تشدو، رفيف ملاك مولد عطر. من حضن آمنة بثت حكايته، من سالف العشق كان الكون ينتظر.
أجل أعزائنا الكرام، فلقد بدأت حكاية النبي الأكرم من حضن آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واستمرت القصة لحد اليوم تنبض بالعطاء والمحبة وتهدي لبني البشر آفاق الخير. مستمعينا الكرام، كنت مع همسة شعرية من الشاعر إيمان دعبل من البحرين، تحت عنوان دليل المسافر نحو الأعالي. شاكرين لحضراتكم جمالية المتابعة، ودمتم بود.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
انتفاضة فلسطين الإسلامية نعمة إلهية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1990: إن حدثا جللا يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية هو الانتفاضة الإسلامية التي دخلت هذه الأيام عامها الرابع من عمرها، وهذا الحدث هو الذي من شأنه أن يحرر فلسطين. هذا الأمر تحديدا هو ما كان يخاف منه حماة الكيان الصهيوني ومؤسسوه. هذا الأمر على وجه التحديد هو ما كنا نأمل، وقد تحقق هذا الأمل اليوم، فهذه نعمة إلهية عظمى. الصحوة الإسلامية للشعب الفلسطيني. من نداء سماحة الإمام الخامنئي ليوم القدس العالمي عام 1990: لقد عملت الصحوة الإسلامية للشعب الفلسطيني لحسن الحظ على فتح الآفاق وتوضيح المعالم إلى حد كبير، فلقد صار الشباب الفلسطينيون الصاعدون اليوم يقارعون العدو باسم الله وبالتمسك بإيمانهم بالإسلام، وهذا النوع من الجهاد يبعث على أمل كبير. ومن الواضح أن العدو، سواء الزعماء الصهاينة أو أمريكا وغيرها من حماة الكيان الصهيوني الغاصب أو خونة المنطقة، قد بات في حالة من الدهشة التامة من هذه الحركة الجديدة، وهو لا يألو جهدا من أجل تلويثها والتعتيم على هدفها الأساسي. وجاءت آخر محاولاته في هذا المضمار متمثلة بذلك الشعار الخاوي الزائف الذي أطلقه نظام صدام حسين والقاضي بشن هجوم على الكيان الصهيوني، فالكل يعلم أن الأسلحة التي تسلمها النظام البعثي في العراق من القوى العظمى لن تستخدم يوما ضد الكيان الغاصب الذي يعيش في ظل تلك القوى، وأنه لن يستعملها إلا فيما يخدم أهداف الاستكبار العالمي أو بغية الحصول على إتاوات من أثرياء المنطقة. السبيل الصحيح لمقارعة الكيان الغاصب هو ما اكتشفه اليوم الفلسطينيون أنفسهم وخطوا فيه خطى ثابتة راسخة، وإن من واجب المسلمين جميعا أن ينصروهم في هذا الجهاد المقدس. من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة حلول عيد المبعث النبوي الشريف عام 2000: اليوم هو يوم عيد للأمة الإسلامية، لكن عيد هذا العام قد اصطبغ للأسف بدماء الفلسطينيين المظلومين. فحادثة فلسطين حادثة عظيمة ما زالت الأمة الإسلامية تواجهها على مدى نصف قرن. لقد مرت خلال هذه العقود فرص عديدة، لو أن زعماء العالم الإسلامي والذين كان بأيديهم صنع القرار كانوا قد اغتنموها باتخاذ قرارات صائبة، لكانت هذه المعضلة قد حلت، أو على الأقل لأصبح حلها أسهل. لقد واجهت هذه القضية خلال تلك السنين المتمادية أشكالا عدة من الإهمال، واليوم نحن نشهد فصلا آخر من فصولها المصيرية. فالظرف الراهن هو من جملة تلك المراحل التي يمكن للقضية الفلسطينية فيها أن تنعطف إلى الوجهة التي يريدها العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن جيلا من الشعب الفلسطيني قد تيقظ الآن، إذ من الممكن قمع حزب أو إخراج جماعة من الساحة أو جعل طائفة من الناس تندم على جهادها، وما أبدت من شجاعة في هذا المجال، غير أنه من غير الممكن بأي حال من الأحوال وبأي ثمن صرف جيل متنام عن الطريق التي عثر عليها وسلكها. فالجيل الذي يحمل عبء القضية الفلسطينية على كاهله اليوم قد تيقظ وأدرك الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي أن ساسة العالم وأصحاب السلطة والثروة فيه قد قرروا في فترة من الزمن إبادة شعب من على وجه الأرض ومحو بلد من خارطة الجغرافيا، وهم يتصورون أنهم قد استطاعوا فعل ذلك، فقد قتلوا طائفة من الناس وأجلوا طائفة أخرى عن أرضهم وقمعوا آخرين، فخالوا أن الأمر قد انتهى، في حين أن القوى العالمية المتمثلة بإنجلترا وأمريكا والصهاينة وصاحب الشركة الفلانية والمحفل العالمي المقتدر الكذائي تريد أن تمحو شعبا بأكمله من صفحات التاريخ. وأي شعب هو شعب فلسطين بكل ما يحمل من تاريخ مشرق وثقافة إسلامية ثرة وطاقات خلاقة؟ فالشعب الفلسطيني شعب عريق لا يخلو من الرجال الأكفاء والشخصيات الفذة، هذا أمر مستحيل كما أنه لم يتحقق فعلا. إن زمام الأمور اليوم قد أفلت من يد القوى العظمى، فرغم كل ما يبذلونه من جهود حثيثة ومركزة ضد الإسلام والمد الإسلامي والنهضة الإسلامية سواء في آسيا أو أفريقيا، فإن هذا المد الإسلامي وهذه الصحوة الإسلامية في تزايد واتساع يوما بعد آخر، إلى درجة أنهم لم يعودوا قادرين على فعل شيء حيالها. وهذا كله بفضل ثورتكم ونهضتكم التي تنم عن بسالة وإيمان وشجاعة. ونموذج على انفلات زمام الأمور من يد القوى الكبرى هي انتفاضة الشعب الفلسطيني تلك. فالشعب الفلسطيني هو شعب محاصر في شوارعه ومدنه، وهو يواجه أعتى وحوش العالم وأشرسها. فكل جندي في فلسطين هو عدو للفلسطيني، فالجنود ليسوا من الشعب كي يمكن حل المشكلة عبر العواطف وتبادل الورود، فهذا الجندي نفسه هو العدو الشخصي لذلك الشاب الفلسطيني المنتفض، فقد صمد هذا الشعب ولم يتراجع تحت ظل مثل هذه الظروف الخانقة والمشكلات الاقتصادية المختلفة، ورغم كل ما قدمه من الخسائر والشهداء، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن رؤوس خيوط القضية قد أفلتت من أيدي أولئك المتسلطين المتعجرفين البغاة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا نبي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والشكر على نعمه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، تابعونا.
مستمعين الأفاضل، على طريقته الثائرة في استنهاض الهمم واستصراخ الضمائر، كانت كلمات الإمام الخميني تذوي في أوساط الأمة، فتحرك كمها الهائل نحو فعل هادف ورسالية رائعة لا تعرف المجاملة والمناورة والأطر الفارغة. ومن إشارته الرشيدة في هذا السياق دعوته الصريحة الجريئة لإنقاذ القرآن الكريم من المقابر وتحكيم آياته وتعاليمه السامية في دنيا الناس، وعدم الاكتفاء بطباعته طباعات جميلة وأنيقة، وتجويده واستظهاره واستخدامه في المآتم والمناسبات. يقول سماحته: وقد عمدت القوى الشيطانية وبواسطة الحكومات المنحرفة التي تتظاهر كذبا بالارتباط بالإسلام إلى طبع القرآن الكريم بخط جميل وإرساله إلى البلدان المختلفة، فتم بذلك استغفال بعض الجهلة ممن ظنوا أن هذا وحده يكفي. أما نحن فإننا فخورون بأننا أتباع مذهب يرمي إلى إنقاذ القرآن الكريم من المقابر.
نعم أعزنا المستمعين، وبهذا أراد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تحكيم تعاليم الفرقان المبين في دنيا الناس وعدم حفظه للتبرك عند زيارة القبور فقط. وبهذه الإشارة الجريئة فوت الفرصة على الشياطين في توظيفهم لهذا الكتاب العزيز لما يخدم مصالحهم ويحقق أغراضهم، وذلك بحصره في المآتم وقراءته على القبور والسعي في إبعاده عن واقع الحياة. فدعا إلى تحكيم تعاليمه في الأمة المسلمة والاهتمام بقيم السماء على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بترديد شعارات الدين وتلاوة القرآن الكريم واستغفال الجماهير بهذه الشعارات أو تلك التلاوات. ولعل أبهض الأثمان التي قام بها المغفلون توظيف فقهاء القصور لما يخدم مصالحهم واستخدامه وسيلة لتفريغ المحتوى لحساب الشكل أو تضخيم الإطار على حساب المضمون.
أيها الأفاضل، وندد الإمام روح الله الخميني بمواقف بعض الفقهاء الذين ركزوا على العبادات دون المعاملات، تاركين العمل الاجتماعي والسياسي للشياطين الصغار والكبار. كما ندد بفقهاء البلاط الذين برروا سكوتهم على ظلم الحكام بذريعة اتقاء التقية بل إلى طاعتهم باعتبارهم أولياء أمور المسلمين رغم ظلمهم وطغيانهم وانحرافهم عن الإسلام، حتى وصل ببعض هؤلاء الفقهاء أن يحرموا الخروج على الحاكم الظالم ما دام يصلي ولم يأمر بمعصية حتى لو ارتكبها. والأكثر من ذلك تبريرهم المتهافت لهذا الخنوع، والذي نص عليه قول أحدهم: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان.
ومن هنا كانت دعوة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لتشكيل الحكومة الإسلامية وتأكيد حاكمية الدين في دنيا الناس، حيث قال: فإذا أردنا تخليد أحكام الشرع عمليا ومنع الظلم والاعتداء ومن أجل تطبيق أحكام الشرع بشكل عادل ومحاربة البدع والضلال، لابد من تشكيل الحكومة الإسلامية.
أما شعار بعض الأفراد القائل: إذا لم نستطع نقل الحكم إلى أيدي المؤمنين فلنعمل على نقل الإيمان إلى قلوب الحكام، فقد فند الإمام الراحل وأكد على المقولة الخالدة: الحرية تؤخذ ولا تعطى، ودعا إلى محاربة حكام الجور ومواجهتهم ومقارعتهم وعدم الاكتفاء بالدعاء وحده. فهو يقول في هذا المجال: وبعضنا قد أبدى فتورا وتقاعسا في الدعوة إلى الإسلام ونشر أحكامه، ولعل بعضنا قد انشغل بالدعاء فقط، وكانت نتيجة ذلك أن انحسر نفوذ الإسلام في المجتمع المسلم وابتليت الأمة بالتجزئة والضعف والانحلال.